السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله نبدأ في الباب الثاني من كتاب التوحيد. اليوم إن شاء الله سنأخذ الباب الثاني والثالث والرابع، غدا إن شاء الله نأخذ الباب الخامس والسادس، وبعد ذلك نبدأ نفرع يعني، لكن دائما البداية تكون فيها شيء من البطء، حتى يعني بعض الإخوة المبتدئين يستوعبوا بعض المصطلحات بعض الأشياء وهكذا. قبل أن نبدأ في الدرس نريد منكم تفاعل كما يعني كما كان بالأمس. نريد ثلاثة من الإخوة يعني جدد ما طلعوا أمس يطلعوا اليوم يجلسوا هنا، وثلاثة أيضا هنا، فقط نشاط واحد ثم نغير يعني. فإذا كان أحد الإخوة يأخذ اثنين من زملائه ويجلسوا مع بعض فطيب. ابدأوا سريعا يا إخوان، ثلاثة اللي هناك ابدأوا، يلا استعينوا بالله. ثلاثة من هنا يا إخوان، يلا أنت يبدو أنك مستعد، لا خليه يبتسم، خذ معك اثنين وتعال، شوف اثنين من جنبك خذهم خذهم، يلا يا إخوان يلا سريع سريع نستفيد يا إخوان، يلا ترى نأشر بعدين، أنت الإخوان هنا اثنين، تفضل يا شيخ، يلا خذ معك الاثنين ذول، تعالوا ثلاثين يلا، ترى تستفيدوا، هذه المعلومات اللي ستجيب عنها الآن ستثبت، يلا يا إخوان بسم الله دوم. يلا اثنين من الإخوة جدد، يلا أنت وجارك، تفضل نعم، أنت اللي على يمينك، بسم الله. استعينوا بالله، هو نشاط واحد ثم تجلس إن شاء الله. نبدأ يا أخوان مراجعة للدرس الماضي. الأخوان هنا تعاونوا فيما بينهم، تعاونوا فيما بينكم. نريد التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الأخوة هنا يفرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من ناحية التعريف. فرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من ناحية التعريف. والأخوة هنا فرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من ناحية الوسيلة والغاية. أيهما هو الغاية من خلق الإنسان، وأيهما هو وسيلة توصل لهذه الغاية من خلق الإنسان؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أيهما الوسيلة وأيهما الغاية؟ أنتم عندكم تشاوروا فيما بينكم، وأنتم تشاوروا بينكم. والإخوة هنا أي واحد يكتب الجواب اللي في ذهنك اكتبه، اكتب الجواب. فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من ناحية التعريف ومن ناحية الوسيلة والغاية. جاهزين يا اخوان؟ بسم الله، يلا خذ الميكروفون، خذ الميكروفون، اعطينا اسمك، عرفنا باسمك، شوف تاكد شغال ولا لا، ارفع على فوق، يلا بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على علي وصحبه وسلم. اسمي حسين بن احمد بن ناصر السياري من صنعاء.
تفضل يا شيخ.
الله يحييك.
نعم.
توحيد الالوهيه هو افراد الله عز وجل بالعباده.
ممتاز.
وتوحيد الربوبية هو أن الله عز وجل الخالق المحيي المميت المدبر إلى آخره.
نعم أحسنت. توحيد الربوبية من كلمة الرب، الرب هو الصاحب السيد الخالق المالك، وتوحيد الربوبية هو أن نفرد الله بربوبيته لخلقه، فنفرده بالخلق والملك والتدبير. والألوهية من التأله والتعبد وإفراد الله بالعبادة. وإجابة صحيحة. نعم أخوان خذ الميكروفون. أيهما الوسيلة وأيهما الغاية؟
الوسيلة هي توحيد الألوهية،
والغاية
توحيد الربوبية.
توحيد الربوبية. طيب الأخوة توافقونهم ولا تخالفونهم؟ توافقونهم على الجواب أم تخالفونهم؟ طيب أي واحد من الحاضرين ها؟ يعني تخالفهم؟ نعم. طيب ايش رايكم تراجعوا ولا تردوا على الاخ؟ يقول الاجابه خاطئه، تناقشوه حتى تقنعوه؟ طيب اشرح، اشرح لنا، وضح لماذا اخترت هذا. الوسيله توحيد الالوهيه، والغايه هو ان نعتقد ان الله هو الخالق المالك المدبر، فمن اعتقد ان الله هو الخالق المالك المدبر فقد بلغ الغايه، هذا غاية التوحيد. الغاية من التوحيد هو أن نعتقد أن الله هو الخالق المالك المدبر، والوسيلة لهذه الغاية أن نفرد الله بالعبادة، هكذا؟ ولا العكس؟ أتشابه.
أي السلام. الغاية هي أن نفرد الله بالعبادة.
جيد. والوسيلة؟
والوسيلة هي أو الغاية هو
ماشي
أن نفرد الله بالعبادة.
أيوة
هذه الغاية.
الغاية
والوسيلة ذلك أو العكس.
الغاية الربوبية.
إيه الغاية
الربوبية.
الربوبية
يعني ثابتين كما أنتم.
أيوة.
الغاية الربوبية، فالذي يعتقد أن الله هو الخالق المالك المدبر فقد بلغ غاية التوحيد، ولا لا؟ نعم نعم ثابتين. ها ترد عليها؟ يلا تفضل خلينا نسمع الاخ. ايه الربوبيه سمعتم اجابته؟ يقول المشركو قريش كان عندهم إقرار بهذا الأمر بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن مع هذا ما بلغوا الغاية. كلامه صحيح ولا فيه نظر؟ صحيح. إذن تراجعتم أنتم، ما الغاية وما الوسيلة؟ ما زلتم ثابتين؟ ها
ها
الغاية توحيد الألوهية. طيب كيف تسهل على نفسك هذه القضية؟ يعني الأخوة المبتدئين كيف تسهل عن نفسك هذه القضية؟ نعم تفضل. فتح الله عليك، فتح الله عليك. والوسيلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه الغاية. الوسيلة الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الغاية اعبدوا ربكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غاية التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. الباب الذي يوصل لهذه الغاية هو أن تعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير الذي لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته، فوجبت عبادته وحده لا شريك له. واضح هذا يا إخوان؟ الغاية توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. لن تصل غاية التوحيد حتى تفرد الله بالعبادة، لكن إذا فقط تعتقد أن الله المنفرد بالخلق والملك والتدبير وأنه لا مثيل له ثم لم تفرده بالعبادة ما وصلت غاية التوحيد، ما وصلت الغاية. في مرة من المرات اجتمعت مع نصراني على البحر، يعني كنا في جلسة يعني فيها عشاء ونقاش، فقلت له كان بيننا مترجم، فقلت له أنا أعتقد أن الذي يمسك هذا البحر هو الله سبحانه وتعالى، ولو أراد الله أن يجعل هذا البحر يهيج علينا لهاج علينا، فهناك إله واحد هو الممسك لهذا البحر المدبر لهذا الكون. قال وأنا أعتقد ذلك. أنا أعتقد ذلك، أنا ما في مشكلة. وأنا هو يقول يعتقد أن هناك إله واحد هو الذي يدبر أمر هذا الكون. فقلت له هذا الإله الواحد الذي نحن نعتقده هذا لا يمكن أن يكون له مثيل، لا آدم عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا عيسى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكر قليلا، قلت لا يمكن أن يكون له مثيل من البشر ولا لا مثيل له، هذا المنفرد بالخلق والملك والتدبير لا مثيل له. فكر ثم قال ممكن هذا، يعني ممكن هذا، مع أن صار عنده اهتزاز في قضية عيسى وقضية، لكن فقلت له هذا التكمل الآن، قلت نحن نعتقد أن هذا المنفرد بالخلق والملك والتدبير الذي لا مثيل له في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله هو المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، فلا نسجد لغير الله، لا لآدم ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل ولا لشجر ولا لحجر ولا لعيسى. صح، نتوقف. لكن هذا الكلام على سهولته سبب له صداع شديد، وتلك الليلة لم يستطع أن ينام، ثم ظل ليالي يلعن في بولس يقول هذا الذي حرف النصرانية وجعلها تترك هذا التوحيد، وقال كنت أظن أنكم أنتم المشركين وأنكم أنتم تطوفون حول الكعبة وتحت الكعبة قبر إبراهيم عليه السلام وأنتم تطوفون بالقبور وأنتم مشركين. يقول تبين لي أن نحن المشركين، وهداها الله للإسلام. فالمقصود يا أخوان غاية التوحيد هذه، قد تجد من يقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر وأن هذا الإله لا مثيل له لكن يعبد معه غيره، فما بلغ التوحيد. ليس هذا هو التوحيد، هذا ما زال في الوسيلة، ما زال عند الباب. غاية التوحيد أن تفرد الله بالعبادة. طيب، سؤال ثاني بالنسبة للأخوان، أيهما يتضمن الآخر؟ توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، ولا توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية؟ وأيهما يلزم منه الآخر؟ توحيد الألوهية يلزم منه توحيد الربوبية، ولا توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية؟ فكروا في قضية التضمن والالتزام، من يتضمن الآخر ومن يلزم منه الآخر؟ فكروا فيها، أنتم الآن تشاوروا فيها، أن تتعاون. يتضمن يعني داخله، يتضمن يعني داخله، أي نعم. أيهما داخل الآخر وأيهما يلزم منه الآخر؟ واضح يا أخوان السؤال؟ أيهما يتضمن الآخر وأيهما يلزم منه الآخر؟ وبالنسبة للإخوة فكروا، أيهما يتوقف عليه النجاة وتتوقف عليه السعادة في الدنيا وفي الآخرة، توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ وخذوا لأن سؤالكم سهل، خذ الثاني، ما مكانة كل منهما، توحيد الربوبية توحيد الألوهية في التوحيد، ما مكانته؟ من هو ركن ومن هو ليس بركن في التوحيد؟ هذه يعني تكملة لدرس الأمس، أيهما ركن في التوحيد، توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية؟ هذا الثاني. فعند الإخوة سؤالين، السعادة والنجاة والمكانة في التوحيد، أيهما تتوقف عليها السعادة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة، على توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية؟ وأيهما ركن في التوحيد، توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية؟ التوحيد ثلاثة أقسام، ربوبية ألوهية أسماء وصفات. الربوبية هل هو ركن ولا ليس بركن؟ الألوهية ركن ولا ليس بركن؟ هذا عندكم. يلا بسم الله، استعينوا بالله، خذ الميكروفون، أعطيني اسمك وأبدأ، استعين بالله.
بسم الله، الاسم عادل الغامدي.
تفضل الشيخ عادل.
توحيد الربوبية يلزم من ذلك توحيد الألوهية.
توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية،
لأنه يقود إلى توحيد الألوهية.
ممتاز.
وتوحيد الألوهية يضمن توحيد الربوبية.
شراكم في الجواب، أحد يعترض عليه؟ العكس الإلزام يعني توحيد الألوهية يلزم منهم. جيد، ها أحد من الأخوة عنده اعتراض؟ تفضل. عكس مثل جوابهم، هم قالوا هكذا توحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية، وأيهما يلزم من يلزم منه الآخر؟ يعني مثل الأخ، مثل الأخ تفضل. عكس توحيد الربوبية تضمن. طيب صار خلاف يعني، والمفترض إذا في خلاف تكون مناظرة، لكن يعني لا بأس. طيب الإخوة إجابتهم حقيقة نموذجية 100% صحيحة، إجابة الإخوة اللي على الطاولة علي الغامدي وحسين والأخ اسمه كيف يوسف، إجابتهم صحيحة. توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. كيف؟ الذي يقول أنا لا أعبد إلا الله وأرى وأعتقد أن الله هو المستحق للعبادة لا يمكن أن يقول هذا حتى يكون قد اعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. فلا يمكن أن يفرد الإنسان الله بالعبادة إلا وقد تحقق عنده توحيد الربوبية. واضح يا أخوان هذا؟ فتوحيد الألوهية تضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية الذي يعتقد أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير يلزمه أن يفرد الله بالعبادة. أحسنتم، تفضل ممكن تستريح. الإخوة هنا أيهما يتوقف عليه السعادة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة؟ توحيد الألوهية صحيح. نعم، وأيهما ركن في التوحيد والربوبية؟ كلاهما ركن. أحسنت، توحيد الربوبية ركن في التوحيد، وتوحيد الألوهية ركن في التوحيد، والأسماء والصفات ركن، فالتوحيد يقوم على ثلاثة أركان كلاهما ركن. استريح يا شباب، أحسنت. طبعا أنتم ما عرفنا أسماءكم، أعطونا أسماءكم سريعا واجلسوا. نعم،
أخوكم في الله حسين يحيى.
تفضل.
فهد البقومي.
فهد.
أخوكم عبد الله الغامدي. تفضل.
ما عرفك نفس اسمك، لكن إن شاء الله نطلعك مرة ثانية ما دام مرتبك، لا بد تطلع مرة ثانية. نبدأ بدرس اليوم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التوحيد، الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو ذكر التوحيد، التوحيد هذه تسمى العهدية التي في الذهن. لما أقول لكم أحضرت الكتاب معك محمد الشيري، أحضرت الكتاب، ماذا تفهم؟ أي كتاب؟ التوحيد. شفت كيف؟ لما أحضرت الكتاب خلاص لا ينصرف الذهن إلا كتاب التوحيد، لأن الدرس في كتاب التوحيد. فهنا الشيخ بن عبد الوهاب دائما إذا قال باب فضل التوحيد كتاب التوحيد يقصد أي نوع من أنواع التوحيد؟ توحيد الألوهية، لأنه هو الذي يتحدث عنه، وهو الذي وقعت المنازعة فيه، وهو الذي ألف هذا الكتاب من أجله. نعم، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما هذه تارة تأتي بمعنى الذي ما الموصولة، فيكون باب فضل التوحيد والذي يكفره التوحيد من الذنوب، وتأتي مصدريا هي والفعل يتحول إلى اسم، يعني باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. طيب ماذا يريد؟ هل يريد ما بمعنى الذي ولا ما المصدرية؟ المصدرية. كيف عرفتم باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب؟ كيف عرفتم أنه يريد هذا؟ في المسائل أشار في المسألة الثالثة قال تكفيره مع ذلك الذنوب، إذن هو يقصد هذا باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، أي أن التوحيد يكفر جميع الذنوب. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية الأولى التي افتتح بها هذا الباب. الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا وفي الآخرة، والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة، ويكون ذلك بحسب توحيدهم. فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة، الشرك، الكبائر، ظلم النفس، سلم من الشرك وظلم العباد وظلم النفس، ومات موحدا تائبا من كل كبيرة غير مصر على صغيرة، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن كان سلم من الشرك لكنه لم يسلم من الكبائر ومن ظلم العباد وظلم النفس، لم يسلم من ذلك ومات على ذلك، له الأمن الناقص والاهتداء الناقص. فالأمن والاهتداء تارة يكون تاما وتارة يكون ناقصا بحسب التوحيد. فالتوحيد تارة يكون تاما وتارة يكون ناقصا. فالتوحيد التام هو الذي يمنع الإنسان من أنواع الظلم الثلاثة، والتوحيد الناقص هو الذي يمنع الإنسان من الشرك. فمن منعه توحيده من أنواع الظلم الثلاثة عاش في أمن واهتداء في الدنيا وفي الآخرة. ومن منعه توحيده من الشرك فحسب، عاش في أمن واهتداء لكن أمنه واهتداء ناقص، فيه شيء من الخوف وفيه شيء من الانحراف والزيغ. سنشرح هذا بإذن الله بالتفصيل. هذه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه جواب من الله سبحانه وتعالى للمحاورة التي كانت بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه. كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب ويصنعون لها أصنام في الأرض، تماثيل في الأرض تمثل تلك الكواكب والقمر والشمس، يعبدونها. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يحاجهم، فقال لهم تعالوا نتأمل، فنظر في الكواكب فإذا بها تأفل وتغيب. قال إله يغيب؟ ما يصلح أن يكون إله، إله يغيب عن كونه وعن عباده، ما يصلح أن يكون إله. نظر للكوكب فإذا به يأفل، قال لا أحب الآفلين. رأى القمر بازق، قال هذا ربي، خلاص هذا يصلح أن يكون هو الرب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. رأى الشمس بازق، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فخوفوه وقاموا يحاجونه ويخوفونه بآلهتهم، وأنه لا أمن لك ولا اهتداء إذا تركت عبادة الكواكب وعبادة الأصنام. فقال ولا أخاف، أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فجاء الجواب من الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يدخل في ماذا؟ ظلم النفس وارتكاب كبيرة، ارتكاب ذنب. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الحديث متفق عليه. يقول السعدي في تفسيره قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين إبراهيم عليه السلام وقومه، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا أن يخلطوا،
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والهداية للصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعاصي حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين أشركوا لم يحصل لهم الأمران، لا أمن لهم ولا اهتداء لهم، بل حظهم الضلال والشقاء. يقول ابن القيم رحمه الله لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يظلم نفسه لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ذلك الشرك، ألم تسمع قال العبد الصالح أن الشرك لظلم عظيم؟ يقول فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه. قبل أن نكمل نريد ثلاثة من الإخوة جدد أجلسونا هذا المقطع سنسأل فيه. ثلاثة تفضل. السؤال سيكون على ما هو مكتوب يعني لا ما في ثلاثة يقومون يا أخوة من هنا. يلا استعينوا بالله واحد يسحب اثنين من زملائي. يلا يا إخوان. يلا يا إخوان يلا بسم الله. هيا نبطل الدرس. تفضل يا شيخ تفضل. اسحب اللي جنبك على يمينك. يلا يا شيخ تفضل واحد قوم اسحب اللي على يمينك. ايوه انت قوم. يلا يا شيخ يلا واحد ثالث تفضل يا شيخ واحد فيكم تفضل. انت قمت من قبل كان قوم تفضل قوم يا شيخ. طيب السؤال سهل يعني ما في صعوبة بس من باب تثبت المعلومة. قال فلما أشكل عليهم المراد بالظلم وظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم لا يكون آمنا أجابهم بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. قال وهذا والله الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك. انتبهوا لهذه العبارة. فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعهم. والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام مانع من الأمن والهدى المطلق، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. هذه الشريحة نبغى نفهمها. السؤال للأخوان والأخوان هنا مع بعض، فرق بين الظلم المطلق ومطلق الظلم. إيش الفرق بين الظلم المطلق ومطلق الظلم؟ والأخوة هنا فرق بين الأمن والهدى المطلق ومطلق الأمن ومطلق الهدى. أنت فرق عندك الأمن والهدى المطلق ومطلق الأمن ومطلق الهدى. فرق بين الاثنين. والأخوان هنا يفرقون بين الظلم المطلق ومطلق الظلم. ما الفرق بين الظلم المطلق ومطلق الظلم حتى نفهم كلام ابن القيم في الصواعق المرسلة؟ هذا التفريق هذا يجعلك تفهم هذا، ونحن شرحناه في البداية لكن باب يعني تضبطونه. ما الفرق بين الظلم المطلق ومطلق الظلم؟ وما الفرق بين الأمن والهدى المطلق ومطلق الأمن والهدى؟ ها تبدأون؟ نشوف أول شيء اللي على المنصب بعدين نعود لكم. يلا يا أخوان تبدأوا أنتم. تبدأوا أنتم يا أخوان لأنه عندكم أسهل. الظلم المطلق ومطلق الظلم. أول شيء أعطونا أسماءكم. يلا
عبد الرحيم عبد الله الحاتمي. الظلم المطلق اللي هو الشرك بدليل الآية.
جميل.
ومطلق الظلم اللي هو ظلم النفس وظلم العباد.
ايش رايكم احد يحتج على الجواب ولا الاجابه صحيحه؟ الظلم المطلق هو الشرك، ومطلق الظلم يدخل فيه ظلم العباد وظلم النفس. هذا مطلق الظلم، يعني اجابتهم صحيحه. الظلم المطلق هو الشرك، من اشرك فقد وقع في الظلم المطلق، ومن لم يشرك لكن ظلم العباد او ظلم نفسه هذا عنده مطلق الظلم. الكبائر نعم مطلق الظلم يدخل فيها مطلق الظلم. نعم الأقل. نعم الشرك إذا قيل الظلم المطلق هو الشرك، من أشرك فقد ظلم الظلم المطلق. نعم لا شك أنه الذي على كل حلقة في الشرك فقد ظلم نفسه وقد يعني. طيب الإخوة الأمن والهدى المطلق ومطلق الأمن والهدى. أعطني اسمك شغل الميكروفون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أتم الأكمل على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه نمير بن علي. الأمن والهدى المطلق هو الإيمان بالله تبارك وتعالى بدليل أن الله عز وجل قال أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الألف واللام تفيد الاستغراق، أمن الدنيا وأمن سكرات الموت وأمن سؤال الملكين وأمن الصراط وأمن دخول الجنة في النهاية. فهذا هو الأمن المطلق والهداية أيضا المطلقة
في الدنيا
هداية الدنيا
وهداية الآخرة. إذن الأمن والهدى المطلق يقصد به يعني كل الأمن له وكل الهدى له في الدنيا وفي الآخرة.
أما مطلق الأمن ومطلق الهدى ربما يكون في مرحلة دون مرحلة لمن لم يحقق كمال الإيمان.
أحسنت، يعني له أصل الأمن وأصل الاهتداء. أصل الأمن وأصل الاهتداء سيأتي إذا أحسنتم إجابة صحيحة. قال فالظلم المطلق التام يعني الشرك يمنع الأمن والهدى المطلق، وأما مطلق الظلم يمنع مطلق الأمن ولا يمنع الأمن كاملا يعني يمنع. فالمطلق للمطلق يعني الذي يقع في الظلم المطلق له لا أمن له ولا اهتداء مطلقا، والذي يقع في الظلم مطلق الظلم يأخذ مطلق الأمن. فالمطلق للمطلق والحصة للحصة سنشرحها بشكل أكثر يعني في هذه القضية هنا ثم نعود مرة أخرى. الأمن يا إخوان أمنان، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة وهو تام وناقص. ما هو الأمن في الآخرة التام حتى نوضح هذه القضية؟ الأمن التام في الآخرة من كل عذاب، يعني يدخل الإنسان الجنة مباشرة. هذا الأمن المطلق، هذا الأمن المطلق في الآخرة من كل عذاب. والأمن المطلق في الدنيا من ماذا؟ من الوساوس الفكرية، الحيرة، الضياع. يعرف لماذا خلق ولماذا وجد في هذه الدنيا وهو مرتاح نفسيا، حتى ما يصيبه من مصائب ومن كوارث ومن أحداث تجده مرتاح، يعرف أن هذا من تقدير الله وأن هذا الأمر فيه خير له وأن هذا كفارة وأن هذا رفعة وأن هذا تكثير الحسنات، فتجده سعيد في دنيا وفي أخرى. هذا له الأمن. الأمن في الآخرة من كل عذاب، والأمر في الدنيا من العذاب النفسي والقلق والألم والحيرة والضياع. هذا. والأمن الناقص في الآخرة يأمن من أنه لن يخلد في النار لكن لا يأمن من دخولها، فعنده أمن وهو أمن ماذا؟ ناقص، وهو أمن من عدم الخلود في النار لكن ليس لديه أمن كامل، قد يدخل النار ويعذب، فأمنه ناقص. وفي الدنيا بحسب كبائره وذنوبه يبقى عنده نقصان في الراحة النفسية والطمأنينة الداخلية. الذنوب تعذب، والتعلق بالمخلوقين يعذب، وهكذا. هذا الأمن في الدنيا وفي الآخرة، والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة. الاهتداء في الآخرة التام يهتدي إلى منزله في الجنة كما يهتدي أحدنا اليوم إذا انصرف من صلاة الجمعة إلى منزله، هل يحتاج إلى من يدله إلى منزله؟ وكذلك في الآخرة هدايته تامة، يدخل الجنة مباشرة ويعرف منزله في الجنة. والهداية في الدنيا يهتدي إلى الصراط المستقيم، يهتدي إلى فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، وتجده كأنه مسير في هذا الطريق، كأنه مجبور، كأنه مأخوذ بيده أخذا. أما الاهتداء الناقص فأول شيء في الآخرة يهتدي، ويكون اهتداء ناقص بأنه يوقف ويحاسب ثم يرى سبيله بعد ذلك. وفي الدنيا تجد أنه يدفع نفسه دفع لفعل الطاعات، وتارة يسير في طريق الطاعة وتارة في طريق المعصية، وهكذا هدايته ناقصة، هدايته ناقصة. وهذا كله يرتبط بالتوحيد، فإذا كان التوحيد ناقص كان الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة ناقص، وإذا كان التوحيد تام كان الأمن والاهتداء في الدنيا وفي الآخرة تام. نفصل أكثر ما معنى هذا التوحيد في هذه الأقسام. الناس ينقسمون في التوحيد إلى ثلاثة أقسام نأخذهم ويعني تصبح هذه القضية واضحة عندنا إن شاء الله. الناس في التوحيد ثلاثة أقسام. القسم الأول من لا توحيد له، وهذا من هو صاحب الظلم المطلق، من لا توحيد له الذي أشرك بالله، هذا لا أمن له ولا اهتداء له لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الآخرة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الدنيا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ المشرك متشاكس فيه الشركاء، وتجده يتخبط في هذه الدنيا، لا أمن له ولا اهتداء له لا في الدنيا ولا في الآخرة. فصاحب الظلم المطلق التام هذا منزوع عنه الأمن والهداية التامة. وصاحب التوحيد التام من هو؟ هو من سلم من أنواع الظلم الثلاثة، هو الذي يموت يوم يموت يموت موحدا تائبا، هو الذي يحقق توحيده فيخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. صاحب التوحيد التام له الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة، وله الاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. وصاحب التوحيد الناقص من هو؟ هو من سلم من الشرك حسب، هو من مات موحدا غير تائب، هو من لم يحقق توحيده فبقي عنده بعض الشوائب، شوائب البدع، شوائب المعاصي، هذا له الأمن الناقص والاهتداء الناقص في الدنيا وفي الآخرة. نعود فقط بعض الكلام لشيخ الإسلام هنا يعني من باب استكمال الموضوع أكثر. ابن تيمية يقول في كتاب الإيمان، الأخوة استريحوا جزاكم الله خير، ابن تيمية يقول في الصحيحين عن ابن مسعود أنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا قال والذي شق ذلك عليهم يعني على الصحابة ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فشق ذلك عليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء. نريد ثلاثة سريعا جدد، شوف تتدربوا على كلام ابن تيمية، ثلاثة جدد. محمد النمر يأخذ لك واحد يا شيخ، يلا شيخ خذ لك اثنين جنبك. يلا شيخ انت هنا كمل معهم كمل الاخ. يلا تعال شيخ انت. ايوه اللي على يمينك. ايوه انت اللي على يمينك ولا على شمالك؟ خذهم. ايوه انت. نعم اللي على يمينك واللي على شمالك تعالوا هنا. السؤال سهل ترى ما هو صعب، بس نبغاكم ان يكون فيها مشاركه. يقول حينئذ فلا يحصل الامن والاهتداء الا لمن لم يلبس ايمانه بهذا الظلم، ومن لم يلبس ايمانه به كان من اهل الامن والاهتداء كما كان من اهل الاصطفاء في قوله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله. طيب السؤال يا اخوان، ما العلاقه بين اهل الامن والاهتداء واهل الاصطفاء؟ ما العلاقه بين اهل الامن والاهتداء والعلاقه بين اهل الاصطفاء؟ اقرب لكم، اهل الاصطفاء كم انقسم الى كم قسم؟ اهل الاصطفاء ثلاثه اقسام، ظالم لنفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. اهل الامن والاهتداء يقول اهل الامن والاهتداء مثل اهل الاصطفاء. نعم اعطينا العلاقه بينهم، لأن شيخ الإسلام يريد أن يصل إلى شيء. يقول شوف حتى تعرفون الكلام اللي أنا ذكره، أن كلام أهل العلم. قال ابن تيمية فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة وهي الشرك، ظلم العباد، ظلم النفس، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، يعني مطلق الأمن والاهتداء، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، أو كما وعد الله بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. انتبهوا معي. يقول وليس كلام ابن تيمية، يقول وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة أي النبي صلى الله عليه وسلم مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة، لكن ليس لهم أمان من دخول النار. السؤال، أن تخذوا سؤالهم يا أخي السؤال، بين مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك، هل يقصد الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ ماذا يقصد بإنما هو الشرك؟ هل يعني ذلك أن من لم يشرك له الأمن التام والاهتداء التام أم لا؟ عرفتم السؤال؟ قال إنما هو الشرك ولم يلبس إيمانا بظلم، قال إنما هو الشرك، هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام أم ماذا؟ وضح السؤال؟ تشاوروا فيه. وأنتم سؤالكم، سؤالكم مش سألناكم، إلا سألناكم السؤال الأول، ما العلاقة بين أهل الأمن والاهتداء وأهل الاصطفاء؟ ما العلاقة بين أهل الأمن والاهتداء وأهل الاصطفاء؟ مساعدكم ممكن تنظروا للشريحة هذه يعني فيها الجواب. هذا جواب سؤال، حاولوا تلخصوه تعطوني اياه ملخص. على مهلكم راجعوا ضبطوا الجواب، استقروا واستفيدوا من ترى الجواب هنا. الاخوه انتم يعني باب المساعده لكم كما ساعد الاخوان هنا، من حينئذ ساعدكم في الجواب. لاحظتم الشريحه هنا؟ وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا نعم. طيب نسمع مع الأخوان، ما الفرق بين أهل الأمن والاهتداء وأهل الاصطفاء؟
مقصود الفرق بينهما؟
أين
الأمن؟
أهل الأمن والاهتداء كم قسم؟
أهل الأمن والاهتداء تام وناقص.
تام وناقص صح. وأهل الاصطفاء من هم؟
ثلاثة.
من هم؟
ظالم لنفسه.
ظالم لنفسه.
مقتصد سابق الخيرات.
مقتصد سابق الخيرات. لكنهم أهل الاصطفاء إيش؟ كلهم ما عندهم شرك. ما عندهم شرك.
في يعني يشتركون في مطلق الأمن.
أهل الاصطفاء على ثلاث درجات. سابق بالخيرات. هذا ماذا حصل له؟
الأمن التام.
الأمن التام والاهتداء التام. والثاني مقتصد وسابق
ناقص.
مقتصد وظالم لنفسه. طيب وأهل الأمن والاهتداء هم مثل أهل الاصطفاء، منهم من يكون ماذا؟ سلم من أنواع الظلمة الثلاثة، ومنهم من هو مقتصد، ومنهم من هو ظالم لنفسه. فأهل الأمن والاهتداء مثلهم مثل أهل الاصطفاء،
يعني صمم تحت دائرة
مثلهم، مثل بعض، مثل بعض
في مطلق ال.
والجميع موعود بماذا؟ بدخول الجنة. موعود بدخول الجنة.
شيخ في مطلق الاهتداء ومطلق الأمن.
أي نعم.
لكن ليس في الاهتداء المطلق أو ال.
إلا هم أهل الاصطفاء، منهم أهل الاصطفاء ثلاث أقسام. سابق بالخيرات هذا من هو؟ هذا صاحب التوحيد التام. والثاني مقتصد وظالم لنفسه، هذا أقل. هذا صاحب التوحيد الناقص. ظالم لنفسه صاحب التوحيد الناقص.
لكن ما في شرك أقصد
الثلاثة. ما في شرك. وأهل الأمن والاهتداء ما في شرك. الذي لا أمن له ولا اهتداء له هذا المشرك. واضح هذا يا أخوان؟ طيب تفضل. نعم. بين مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شعبان بن عبد السلام من مصر. المقصود بقصد النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك هو الشرك الأكبر الذي به يتم الظلم المطلق. فإن يعني إن نجا الإنسان أو العبد من هذا الشرك فيسهل عليه الشرك الثاني، هو يعني يكون يعني بعيدا، يعني سهل إنه يتدارك ظلم النفس وكذا، بحيث يكون نجا من الظلم الأكبر اللي هو الشرك.
نعم.
الأكبر.
إذا كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، إذا كان مقصوده الشرك الأكبر فيكون لصاحبه ماذا؟ مطلق الأمن والاهتداء، له أصل الأمن والاهتداء.
نعم.
وإذا كان مقصود به يدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر والذنوب والمعاصي فله الأمن التام والاهتداء التام. أحسنتم. ماذا يقول؟ شوف هذا الكلام لابن تيمية، يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، إن أراد به الشرك الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك، يعني له أصل الأمن وأصل الاهتداء. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. لخص الكلام، إذا كان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك، الشرك الأكبر، فيكون له ماذا؟ مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، له أصل الأمن وأصل الاهتداء. وإذا كان المقصود يدخل في الشرك حتى ظلم النفس بالذنوب والمعاصي فله الأمن التام والاهتداء التام. وإذا كان الإنسان قد أشرك فلا أمن له ولا اهتداء له. أحسنتم. جيد، هذه مرينا عليها من قبل. أقسام الناس التوحيد أخذناها. طيب نأخذ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. شوف لاحظ كلمة شهد، انتبهوا، دائما نقول شهد شهد، الشهادة تكون ماذا؟ من هو الذي يقول أنا أشهد بهذا الشيء؟ الذي يكون عن علم وحضور، حضر الواقع وهو متيقن بها. فلذلك استخدم دائما كلمة من شهد. من شهد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. خذ هذا السؤال إليكم الأخوة هنا. وكلمته ألقاها إلى مريم. السؤال يقول عيسى كلمة الله، يعني عيسى من كلام الله، من جملة كلام الله. طيب كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. وعيسى، طيب كيف يكون هذا؟ كيف عيسى كلمة من كلام الله وهو غير مخلوق؟ وهو مخلوق. كيف عيسى كلمة من كلام الله وهو مخلوق وكلام الله غير مخلوق؟ فكروا فيها، تشاور، لا تجاوبوا حتى تشاور. قال وروح منه، عيسى روح من الله، فعيسى فيه جزء ايش؟ ناسوت وجزء لاهوت، فيه جزء من الله، روح من الله، وفيه ايش؟ جزء بشري، أليس كذلك؟ تشاوروا واجيبوا، لا تقولوا بلى حتى تشاوروا وتجيبوا. ما معنى وروح منه؟ والإخوة ما معنى كلمة الله؟ عيسى كلمة الله، كلمة ألقاها إلى مريم. جابوا لي على هذا. الجميع يفكر، حتى الإخوة هنا يكتب جابك، حط جابك، يعني تجرب نفسك، تخيل نفسك على المصر وتجيب. طيب نبدأ نسمع من الأخوان، تفضل يا شيخ.
المقصود يا شيخ حفظكم الله أن عيسى كان بكلمة الله وليس هو الكلمة.
عيسى ماذا؟
كان بكلمة الله. كان بكلمة الله وليس هو الكلمة.
إيش الكلمة؟
كن.
كن، يعني عيسى ليس هو كن نفسه، إنما قال الله له كن فكان، فهو مخلوق بكلمة كن، لذلك قال وكلمة منه. فهمتم كيف؟ ما هي الكلمة؟ كن، قال الله له كن فكان، كآدم عليه السلام قال له كن فكان. عرفنا عيسى كيف كلمة الله؟ يعني مخلوق بكلمة كن، ليس هو كن حتى نقول هو كلام الله وهو من كلام الله. هذا كلام واضح يا أخوان؟ عيسى مخلوق بالكلمة كن فكان، لذلك قال وكلمة منهم ألقاها إلى مريم، يعني قال لها كن فنفخ جبريل عليه السلام بهذه الكلمة كن في درع مريم عليه السلام فكان عيسى. فكان عيسى. طيب روح منه، اللاهوت والناسوت، وروح منهم. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم مازن النجار. أعتقد في اعتقادي أن روح منه يعني روح مخلوقة منه،
من عند الله،
من عند
الله، من جملة الأرواح التي خلقها الله. طيب لماذا أضيفت الروح هنا إلى الله مع أن كل الأرواح من عند الله؟ الإضافة هنا إضافة روح عيسى عليه السلام إلى الله،
لأنه من غير يعني أب.
يا سلام، إضافة تشريف وتكريم، لأنه بدون أب. أحسنت، أحسنت إجابة نموذجية. شفت أنت بس شاركوا وتجاوبوا ما شاء الله عليك. أبدا أبدا، هذا اللاهوت والناسوت كلام النصارى. أي نعم، لكن لماذا مثل ناقة الله؟ أليست النقة كلها لله؟ بيت الله، روح الله، روح من الله. طيب كل الأرواح من عند الله، لكن لماذا خص عيسى بأنه روح من الله؟ هذا إضافة تشريف وتكريم، إضافة تشريف وتكريم له. واضح يا أخوان؟ لا لا هوت ولا كل ناسوت، بشر. نعم، تنفخ فيها الروح. تنفخ فيها الروح. نعم أحسنت. لكن عيسى أضيفت الروح التي فيه إلى الله إضافة تشريف وتكريم، ليس هو جزء من الله. والجنة حق والنار حق، شهد بهذا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل. لها تفسيرا، التفسير الأول يعني وتكون منزلته في الجنة على حسب عمله في الدنيا. أدخله الله الجنة وتكون منزلته في الجنة على حسب عمله في الدنيا، هذا معنى. المعنى الثاني، أدخله الله الجنة مهما عمل من أعمال من ذنوب ومعاصي، إذا شهد بهذه الأمور معتقدا لها عاملا بمقتضاها لكن كان عنده ذنوب ومعاصي، مهما كانت ذنوبه مهما كانت معاصيه مصيره إلى الجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الذي قد تلبس به في الدنيا من الذنوب المعاصي، من سرقة ومن أكل مال حرام ونحو ذلك، مصيره إلى الجنة. فحديث عبادة بن الصامت فيه وعد للموحد بأنه ماذا؟ أنه سيدخل الجنة. حديث عبادة فيه وعد للموحد بدخول الجنة. تفضل. لا على أحسنت، على ما كان من العمل الذي لا يؤدي إلى نقض الشهادة. إذا كان هناك أعمال تنقض الشهادتين فهذا ما يعتبر شاهد، فإذا كان تارك للصلاة تركا كليا لا، هذا نقض إيمانه، قد نقض بتركه الصلاة بالكلية نقض إيمانه، فما يدخل فيها. أدخله يعني هذا نقصد تلبس بالكبائر والذنوب، لكن ليس يتلبس بالنواقض، ليس هناك شركيات ولا ونحو ذلك من نواقض الإسلام. نعم لكن نقصد فيها من الكبائر، الكذب والغيبة والنميمة والسرقة والكبائر الذنوب. أحسنت. نعم، لأن التوحيد وعبادة الله، فالذي لا يصلي أين العبادة؟ نعم. قال ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إيش الفرق بين حديث عتبان وحديث عبادة؟ حديث عبادة فيه وعد بدخول الجنة، حديث عتبان فيه وعد بالتحريم على النار ويدخل الجنة مباشرة. حديث عتبان أتيت لكم بقصته كاملة. هذا كان عتبان بن مالك، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن شهد بدرا من الأنصار. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، يعني صار ضعيف البصر، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لما استطع أن أتي مسجدا فأصلي لهم، يعني أصلي بهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا، يعني في هذه مثل هذه الأحوال. فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم، وحبسناه على خزير، خزير هذا لحم مقطع يعني ومطبوخ صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار، أن تجمعوا مجموعة ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. فقال صلى الله عليه وسلم مؤكدا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث متفق عليه. حديث عتبان، حديث عتبان فيه ماذا؟ فيه وعد بأن الموحد لا تمس بشرته النار، وحديث عبادة فيه وعد بدخول الجنة. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ تفضل. يا سلام، حديث عبادة قد يدخل فيه صاحب التوحيد الناقص، وحديث عتبان لأنه قال يبتغي بذلك وجه الله يعني على وجه الإخلاص واليقين فيدخل فيه من صاحب التوحيد التام. فصاحب التوحيد التام محرم بشرته على النار، له الأمن التام والاهتداء التام، وصاحب التوحيد الناقص له الوعد بدخول الجنة، فله أصل الأمن وأصل الاهتداء. أحسنتم. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. يقول ابن تيمية فإن حقيقة التوحيد، يقول صاحب تيسير العزيز الحميد ينقل الكلام بالمعنى، يقول قال شيخ الإسلام وغيره قال فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على ذلك مات موحدا تائبا هذا له الأمن التام والاهتداء التام. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. انظروا يا أخوان لو أن هذه الكلمة قالها الإنسان من قلبه صادق فيها وهو مستحضر معناها وعامل بمقتضاها، انظر لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع وعمار السماوات السبع غير الله وضعت في كفة والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله التي يقولها الإنسان عالما بمعناها ملتزما العمل بمقتضاه في كفة، من الذي تميل بالأخرى؟ لا إله إلا الله تميل. فلا إله إلا الله أفضل الذكر، أفضل ذكر يذكر الإنسان به. يقول ابن القيم في المدارج فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، يعني قد يقول شخص لا إله إلا الله والآخر يقول لا إله إلا الله، لكن هناك فرق بين قول هذا وقول هذا، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة الذي فيه لا إله إلا الله التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر يعني من الذنوب، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. يقول معلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. السبب أنه لا إله إلا الله، هذا يقولها بطريقة وهذا يقولها بطريقة، هذا يقولها مستحضر لها ملتزم العمل بمقتضاها معظم لهم وإن أخطأ وأذنب، لكن هذه الحسنة لا يقاومها شيء، والآخر يقولها ومع هذا يدخل النار لأنه يقولها بضعف، يقولها بعدم استحضار، يقولها بعدم فهم وهكذا. قال وللترمذي وحسنه أن أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بمثل ما يقارب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظر حسنة التوحيد ذات الإنسان به. هذا الحديث كامل يرويه أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال أبو عيسى يعني الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. المسائل سنتركها لضيق الوقت لكنها سهلة، هي نفس الأشياء التي ذكرناها نحن في أثناء الاستنتاج. نقف عند هذا الباب حتى لا نشق عليكم. يصبح عندنا غدا سنحاول نسرع باب من حقق التوحيد وصفات المحققين للتوحيد عن الباب الثالث والرابع والخامس والسادس. حاولوا تحضروا. باقي وقت يا شيخ بدر ولا الاثنين القادم؟ نعم احنا قلنا غدا الاثنين القادم ان شاء الله. فحضروا يا اخوان مسألة معنى لا اله الا الله، حضروها لانها ستكون صلب اللقاء القادم. هل معنى لا اله الا الله لا خالق الا الله، ولا معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله؟ ايهما المعنى الصواب؟ ايهما المعنى الصواب؟ ستقول لي مباشرة لأنكم في هذا المجتمع هنا، تقول الصواب إيش؟ لا معبود. أقول ما دليلك؟ أريد أدلة من القرآن والسنة والسير النبوية، أدلة واضحة صريحة في بيان المعنى الحق. وسنحاول يعني أن يكون هناك مجموعة منكم يقومون في جهة والآخرون يخالفونهم فيقولون معنى لا خالق إلا الله. إما يكون هذا بشكل حقيقي أو بشكل افتراضي، والمهم أتقنوا هذا الدرس. معنى لا إله إلا الله هذا ضروري واجب، حضره حضره. أريد على الأقل 10 أدلة، تستحضر 10 أدلة في بيان المعنى الحق لكلمة الشهادة، لأنك ما إن تخرج من هذه البلاد حتى تجد الخلاف في معنى الشهادة واضح جلي، واضح جلي. يمكن الإجماع فقط في هذا البلد بحمد الله، وإن كان هناك يعني أيضا في بعض من يخالف في هذا، لكن عندما تخرج خارج هذه البلاد سترى الخلاف واضح. ويقول لا معنى لا، معنى لا إله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، ويقول هذا هو الغاية. من قال لا إله إلا الله بهذا المعنى فقد وصل، ولا يجوز لكم بأي حال من الأحوال أن تكفروا من يقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله. لو ذهب للقبور ودعا أصحابه واستغاث بهم، لأنه يقوم بأمر فيه غاية التعظيم لله. شوف كيف؟ ليش؟ يقول أنتم الآن الملوك، ملوككم تدخلون عليهم من غير واسطة ولا لابد من واسطة؟ لابد من واسطة، لأنك ماذا تعظم الملك؟ فالله تدخلون أنتم عليه من غير واسطة؟ استغفر الله، استغفر الله، ما تعظمون الله، تعظمون ملوككم أكثر من تعظيمكم لله. ويقولون نحن أهل الواسطة، نحن أهل ستمين واو مع الله. انظروا كيف السبب، ماذا السبب؟ أنهم فهموا لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، فقالوا هذا من قال لا خالق إلا الله فقد وصل إلى هذا المعنى. فلو وقع في بعض الأشياء التي ترونها خطأ أنتم، فجاء إلى هذا الولي من أجل يشفع له عند الله، يعرف به عند الله، يتوسط له عند الله، فذبح له وندر له استعاذ به استغاث به، فكيف تكفرونه؟ تكفيريون أنتم، خوارج أنتم، وهابيون أنتم، ويسب. وأنتم ماذا تقولون عنه؟ هو لن يسلم منكم، وأنتم تقولون له أنت يا من تذهب للمقابر وتستغيث بأصحابها وتدعو أصحاب القبور وتذبح لهم وتنذر، أنت مشرك وشركك يعني أقبح من شرك المشركين الأوائل. كان المشركون الأوائل يشركون في الشدة، يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأنتم تشركون في الرخاء والشدة، يا قبوريون يا صوفيون، وتسبونهم. طيب من يحل هذا النزاع بين هاتين الطائفتين؟ نزاع قوي. الذي يحله هو الرجوع إلى الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي بأدلة بهدوء ليتضح ما عندنا، أو نحن نزداد يقينا ويصبح عندنا حجج نطرحها ونوضح فيها المعنى الحق لهذه الكلمة، وبالتالي ستكونون بإذن الله سبب لهداية الناس بالحجة والبرهان. هذا ما نريده منكم، تحضرونه في اللقاء القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. أي كتاب، أي كتاب سهل عليك؟ هل هذا يعني سهل عليك؟ أنت منتظر قد يكون هذا طويل. خلاص.